الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في كتاب الجهاد وفي الحديث الأول من أحاديث الكتاب. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن أبي أوفى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. ما زلنا في هذا الحديث وتوقفنا فيه عند قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا لقيتموهم فاصبروا، وعرفنا أن هذا موضع من المواضع التي يتعين فيها الجهاد، فيتعين الجهاد في حق من لقي العدو. فمن لقي العدو في أرض المعركة فيتعين عليه الثبات ويحرم عليه الفرار. فهذا موضع من المواضع التي يكون فيها الجهاد متعينا، أي يكون من فروض العين، وهو عند التقاء الصفين. والموضع الثاني إذا نزل العدو في أرض أو في بلد من بلاد المسلمين، فإنه يتعين على أهل البلد أن يقوموا بدفعه، وهذا الذي يسمى عند العلماء بجهاد الدفع. فالأصل في جهاد الدفع أنه من فروض الأعيان. والموضع الثالث الذي يتعين فيه الجهاد إذا استنفر الإمام، فمن استنفره الإمام تعين في حقه الجهاد. وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، وإذا استنفرتم فانفروا. فهذا هو الموضع الثالث مما يتعين فيه الجهاد. والجهاد قد يكون من فروض الكفايات، وقد يكون من فروض الأعيان، فهو في هذه الصور الثلاثة من فروض الأعيان: عند التقاء الصفين، وإذا نزل العدو إلى بلد من بلاد المسلمين، وإذا استنفر الإمام أناسا وجب عليهم النفير وتعين. وفيما سوى ذلك فالأصل في الجهاد أنه من فروض الكفايات، إذا قام به من تحصل به من الكفاية سقط عن الباقين، وهو الذي يسميه العلماء بجهاد الطلب، وهو أن يذهب المسلمون لقتال الكافرين في عقر دارهم. وهذا الجهاد الأصل فيه أنه من فروض الكفايات. ومما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. قال: وكلا وعد الله الحسنى، أي وعد المجاهدين في سبيله ووعد القاعدين الذين لم يخرجوا للجهاد، هؤلاء وهؤلاء وعدهم الله عز وجل الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، غير أن المجاهدين في سبيله أرفع درجة من القاعدين، لكن كما قال الله عز وجل كلا وعد الله الحسنى. ولو كان القعود من المحرمات لتوعدهم الله عز وجل ولم يعدهم بالحسنى، فلما وعدهم بالحسنى دل ذلك على أن ما فعلوه ليس بحرام. وهكذا يقول الله عز وجل: علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يجاهدون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. ولم يذم الله عز وجل طائفة من هذه الطوائف، فعلم الله عز وجل أن هناك من هو مريض، وهناك من يسير في الأرض ويضرب في الأرض يبتغي من فضل الله، يبتغي الرزق والتجارة، وهنالك من يقاتل في سبيل الله. ولم يذم الله سبحانه وتعالى طائفة، أو لم يذم الله عز وجل من ضرب في الأرض يبتغي من فضل الله، ولو كان ذلك محرما في حقه وكان الجهاد متعينا عليه لذمه رب العالمين سبحانه ولتوعده بالعذاب. وهكذا قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أن ينفر البعض ويبقى البعض، وهذا هو شأن فروض الكفايات، يقوم به من تحصل بهم الكفاية ولا يكون من جميع الناس. إذن هذه الأدلة تدل على أن جهاد الطلب من فروض الكفايات لا من الواجبات المتحتمات المتعينات. والجهاد كما عرفنا ينقسم إلى جهاد طلب وإلى جهاد دفع. والأصل هو وجوب الثبات في الجهادين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا لقيتموهم فاصبروا. فإذا حصل اللقاء سواء في جهاد الدفع أو في جهاد الطلب فالواجب هو الثبات والصبر، ويحرم الفرار. فأما إذا كان الجهاد من جهاد الطلب فيحل الفرار إذا كان الكفار أكثر من الضعفين، وهذه رخصة ذكرها الله عز وجل في كتابه، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابر يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابر يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فكان في أول الأمر يجب على الواحد أن يصابر 10 ويحرم عليه الفرار، ثم خفف الله سبحانه وتعالى عن المسلمين فأوجب على الواحد أن يصابر 2 من الكافرين، فإن اجتمع عليه 3 له أن يصابر 3 وله أن يفر. فهذا هو التخفيف الذي ذكره رب العالمين سبحانه. إذا واجه المسلم 3 له أن يثبت وله أن يفر، وثبات خير، لكن له رخصة في الفرار ولا يحرم عليه ذلك. وإن واجهه رجلان من الكافرين وجب عليه أن يصابر الرجلين وحرم عليه الفرار. فهذا هو الأصل، وقد يخرج عن هذا الأصل في بعض الصور فإن الشخص إذا واجه رجلين من الكافرين أو واجه رجلا لكن ليس عنده من السلاح ما يدفع به سلاح عدوه فهنا تراعى العدة دون العدد تراعى العدة دون العدد وقد ذهب بعض العلماء إلى مراعاة العدة كما نقل ذلك القرطبي عن ابن ماجشون المالكي فذهب إلى أنه تراعى العدة وهذا كلام صحيح في بعض الصور فإن من واجه كافرا بسيف والكافر عنده هذه الأسلحة الحديثة مثلا وواجه واحدا من الكافرين فهنا التماثل محصول حاصل باعتبار العدد لكن التفاوت موجود باعتبار العدة فهل له أن يفر؟ الظاهر أنه له أن يفر بطريق الأولى فإن هذا أشد من أن يواجه الأربعة أو الخمسة مع أسلحة متكافئة إذا تكافأت الأسلحة فمواجهة الواحد للعشرة أهون من مواجهة الواحد للواحد مع عدم تكافؤ الأسلحة فمراعاة العدة معتبرة في بعض الصور كهذه الصورة التي ذكرناها وهكذا إذا كان عند المسلم سلاح ضعيف كهذه البنادق والكافر عنده الطيران مثلا فهنا له العذر لتفاوت العدة فإنه لا يستطيع ببندقيته أن يواجه طائرات العدو فهنا له العذر والله سبحانه وتعالى ذكر العدد وذكر العدد محمول على معنى التكافؤ في الأسلحة كأن يواجه رجل من المسلمين رجلين من الكافرين بالسيف أولئك معهم سيوف وهو معه سيف فهنا التماثل موجود باعتبار الأسلحة وحصل التفاضل باعتبار العدد فالواجب عليه أن يصابر لكن إذا حصل التفاوت الكبير باعتبار العدة فإن فر فهو معذور وهو أولى بالعذر من كثرة العدد إذا صاروا أكثر إذا صار العدد أكثر من الضعفين وهكذا العكس من ذلك لو أن مسلما عنده سلاح من هذه الأسلحة الحديثة وعدوه ليس عنده هذا السلاح فهجم عليه خمسة من الكافرين بالخناجر أو بالحجارة وهو عنده هذه الأسلحة الحديثة هل يحل له أن يفر؟ لا يحل له أن يفر ويجب عليه الثبات فإنه أقوى منهم باعتبار العدة والعدة قد تفوق العدد فإذا فاقت العدد فإنها تراعى وقد ذكر علماء الشافعية مسألة وهي هل يجب على 100 الأبطال الشجعان من المسلمين أن يصابروا 201 من الكافرين الضعفاء أو لا يجب وصحح العلامة النووي رحمة الله عليه أن المصابرة واجبة وإن كانوا أكثر من الضعفين لأن 100 من المسلمين من الشجعان الأقوياء و201 من الكفار الضعفاء الذين ليس لهم قدرة على الحرب ومقاتلة المسلمين. فهنا إذا نظرنا إلى مجرد العدد قلنا يجوز للمسلمين أن يفروا، وإذا نظرنا إلى الوصف وهو التفاوت الكبير بينهم وبين المسلمين قلنا يجب عليهم أن يثبتوا. وصح العلامة النووي رحمه الله عليه وجوب الثبات في هذه الصورة، وذكر قولين لأهل العلم وصحها وجوب الثبات، وهذا الأظهر، فإن أولئك وإن كثر عددهم فهم في حكم من قل عددهم لضعفهم، فالضعف القوة مما يراعى، والعدة أيضا مما تراعى، وما ذكر في الآية فهو محمول على معنى التماثل أو التقارب. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابر يغلب 200، هذا عند حصول التقارب والتماثل باعتبار العدة. وهكذا كان الواحد مماثل للواحد باعتبار القوة والشجاعة أو مقارب له، أما إذا كانوا في غاية من الضعف وربما الواحد يقتل 100 منهم لشدة ما بهم من الضعف وليس عندهم قوة على المقاومة، فكيف يقال يجوز للمئة أن يفروا من 201، وربما الواحد يستطيع أن يقضي على 200 لشدة ما بهم من الوهن والضعف. فالمسألة ليست ظاهرية محضة، فتراعى فيها مثل هذه المعاني. لكن لما كانت هذه الأمور من الأمور النادرة فإن أدلة الشريعة تأتي لبيان الأمر الغالب، وهذا الأصل في أحكام الشريعة في كثير من مواردها، فتأتي أحكام الشريعة لبيان الأمر الغالب. أما الأشياء النادرة فمرجع ذلك إلى أهل العلم، فهم ينظرون في حكمة الشرع وينظرون في قواعد الشريعة وفي مقاصد الشريعة، ويبينون هذه الأحكام بما فهموه من قواعد الشريعة ومن أحكام الشريعة. ولهذا فضل الله العلماء على غيرهم بما أعطاهم الله عز وجل من الفقه والفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. إذا القول عليه الصلاة والسلام فإذا لقيتمهم فاصبروا، هذا هو الأصل، لكن قد يحل الفرار في بعض الصور، إما باعتبار أن العدد أن عدد الكافرين زاد على الضعفين، أو باعتبار العدة عند الكفار من العدة ما لا يستطيع المسلمون أن يقاوموا تلك العدة فلهم العذر. وهكذا إذا فنيت الأسلحة فللمسلم العذر إذا فر، وإن التقى الصفان، فإذا التقى الصفان وفني السلاح عند مسلم وليس هنالك من يعطيه ما يقاتل به عدوه، فهنا يحل له الفرار بطريق الأولى، لأن القتال إنما يكون بالسلاح، فكيف يقاتل بغير سلاح من يقاتله بسلاح؟ فإن فر فله العذر الشرعي. وهكذا إذا صار من أهل الأعذار في أرض المعركة، كأن يصاب بجراحات تعيقه عن القتال، أو يصاب بمرض يعيقه، فإذا صار من أهل الأعذار كالأعمى والأعرج والمريض فيحل له الفرار من أرض المعركة وهو معذور، ويكون ممن عذره رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا ما يتعلق بجهاد الطلب. أما جهاد الدفع فهو أشد وأعظم، وهو إذا نزل الكفار بلدا من بلاد المسلمين، فجهاد الدفع جهاد متعين على المسلمين، فيجب عليهم أن يصابروا عدوهم ولو زادوا على المثلين، فإن هذا جهاد اضطرار لا اختيار. فمراعاة المثلين في جهاد الطلب الذي هو جهاد الاختيار، أما جهاد الدفع فهو جهاد اضطرار، فلا ينظر فيه إلى المثلين، بل حتى ولو زادوا على المثلين وجبت المصابرة. وهذا كجهاد المسلمين في يوم الأحزاب وفي يوم أحد، هو من قبل جهاد الدفع، وكانت المصابرة واجبة. وهكذا لا ينظر في جهاد الدفع إلى رضا الوالدين واستئذان الوالدين، وهكذا العبد لا يستأذن من سيده، وهكذا صاحب الدين لا يستأذن ممن استدان منه. تلك الأمور تراعى في جهاد الطلب ولا تراعى في جهاد الدفع. في جهاد الطلب لابد من استئذان الوالدين، والعبد يستأذن من سيده، وصاحب الدين لا يخرج في جهاد الطلب إلا بإذن ممن استدان منه. فهذه أمور تراعى في جهاد الطلب، فإنه جهاد اختيار. أما جهاد الدفع فهو جهاد اضطرار، كل يدفع الكافر بما يستطيع، فلا يراعى العدد ولا يراعى استئذان الوالدين، ولا يستأذن العبد سيده، ولا صاحب الدين من استدان منه، فهذا جهاد اضطرار. لكن يحل للشخص أن يفر ببعض الأعذار الشرعية وإن كان من قبيل جهاد الدفع، من ذلك ألا يكون عنده سلاح يدفع به العدو، فهذا معذور، إن فر فهو معذور لأنه ما عنده ما يدفع به العدو. وهكذا إذا كان ممن عذر الله عز وجل كالأعمى والأعرج وغيرها والمريض، ممن لا يتمكنون من الدفع، فلهم العذر الشرعي. وهكذا إذا كان العدو عنده من العدد أو من العدة ما لا طاقة للمسلمين بها، ما لا طاقة للمسلمين دفعها، إن أرادوا أن يدفعوا فإنه لا مصلحة في هذا الدفع، وإنما يعرضون أنفسهم للهلاك المحقق، يعرضون أنفسهم للهلاك المحقق، ما عندهم ما يدفعون به ما عند العدو من السلاح، أو عند العدو كثرة عدد بحيث أنهم إن أرادوا أن يقاوموا ذلك العدد فإنهم لا يتمكنون، وإنما يعرضون أنفسهم للهلاك المحقق، فهنا لا يتعين عليهم الدفع. ويدل على هذا حديث النواس بن سمعان الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، في قول الله عز وجل لعيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، فحرز عبادي إلى الطور. والمراد بهم الذين أخرجوهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، أمة كثيرة العدد باغية ظالمة أكثر من في الأرض، أكبر أمة في الأرض هي تلك الأمة، ينسلون من كل مرتفع، أمة كبيرة جدا وهي أمة كافرة. فالله عز وجل يوحي لعيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان ويقول له إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان، أي لا قدرة، لا يدا لأحد بقتالهم، قال فحرز عباد إلى الطور، فأمره أن يحرز المؤمنين إلى الطور ونهاه أن يقاتل أولئك تلك الأمة لأن في قتالهم الهلاك المحقق للمسلمين ولا مصلحة في قتالهم، وإن كان هذا القتال من قبيل قتال الدفع، لكن الله عز وجل نهى نبيه عيسى نهى نبيه عيسى في آخر الزمان عن قتالهم، وتولى الله سبحانه وتعالى إهلاكهم بنفسه وهو على كل شيء قدير، لأن المسلمين عاجزون عن قتال ذلك العدو، لا يدا لأحد بقتالهم، فأهلكهم الله عز وجل بحوله وقوته. إذن قد يكون الجهاد حتى من قبيل جهاد الدفع، ولا يجب في بعض الصور كالصور التي ذكرناها. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى كتاب العلامة عبد اللطيف رحمة الله عليه منهاج التأسيس